أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بقيت لنا بصائر لم نتعرض لها في الدرس السابق. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أكرم آدم وأسجد له ملائكته، أكرمه وأدخله جنانه، أكرمه وأوسى عليه من نعمه، ولكن شرط عليه أن لا يقترب من شجرة هناك ولكن إبليس الذي لم يسجد لآدم أول يوم وتمرد وحلف يمينا أن لا يدع آدم يتمتع بنعم الله بل يسعى من أجل إضلاله، إبليس وسوس لآدم وخلط الأوراق وحلف يمينا بعزة الله أنه له من الناصحين، وقال له أن هذه الشجرة فيها إكسير أعظم، فيها الخلد وفيها الملك. وهكذا أثار حفيظ أثار غريزتين في آدم، غريزة حب الملك وغريزة حب الخلد. آدم وحواء اقتربا من الشجرة، كم أكل منها ليس من المهم ذلك. في هذه الرحلة، رحلة بني آدم، أنه يولد في أحسن تقويم ونعم الله عليه كاملة، ولكن يتعرض لفتنة وإذا به يسفل ويسفل إلى أدنى ما يكون. وكتب ما يقول ربنا ثم رددناه أسفل سافلين. هذه قصة بني آدم كلهم وفيها عبر شتى نستطيع أن نستفيد منها. هذه العبر توزعت في آيات الكتاب المجيد في مواطن مختلفة حسب السياقات المتفاوتة، وكلما جاء في القرآن من تفاصيل هذه القصة التي هي قصة الخلق الأول، قصة خلقنا، تاريخنا الأساسي، تفاوتت الأحاديث فيها. فما جاءت في الكتاب المجيد آمنا وسلمنا وسندرسها تباعا، كل حقيقة حين بيانها في سياق الآيات والسور القرآنية، ومنها ما جاء في الأحاديث الصحيحة أيضا نستفيد منها. ولكن هناك أساطير أيضا لفقت حول هذه القصة، إما بسبب خيال الكتاب، وإما بسبب ما جاء في بعض الكتب السماوية الأولى التي لم تنج من يد التحريف. مثلا في التوراة جاء بأن الشجرة التي أكل منها آدم كانت شجرة العلم والمعرفة، والله نهاه عنها، وهذه الشجرة حينما أكل منها أهبط إلى الأرض. هذا كلام غير دقيق ويتنافى مع السياق القرآني الذي تحدثنا أن الله أسجد الملائكة لآدم بعدما علمه الأسماء كلها. يعني ميزة آدم على سائر الملائكة موهبة الرب سبحانه وتعالى له المتمثلة في العلم في المعرفة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى أن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى أن قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا التسلسل البياني. شوفوا القرآن يقول هكذا، وهو حقيقة صحيح باعتبار نحن نعرف أننا إنما نسخر ما في الأرض بالعلم بالمعرفة وليس بالجهل. فهل صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن المعرفة وعن العلم؟ لا هذا عقلا ولا شرعا يمكن قبوله، ولكن نجد أن هذا التفسير موجود في التوراة، وأكيد ليس هذا التوراة اللي أنزله الله على موسى بن عمران سلام الله عليه، وإنما هذا من نفس الخيال عند البعض الذين كتبوا التوراة وحرفوا ما شاءوا أن يحرفوا فيها. من التفاصيل حول هذه الرحلة العظيمة قصة الجنة. أين الجنة؟ قلنا بأن الجنة لم تكن جنة الخلد، لأن من دخل في جنة الخلد لا يخرج منها، جنة أبدية. وأكثر من آية في القرآن تدل على أنه خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض عظام من ربه. فإذا جنة بجنان الدنيا، أين كانت في أي منطقة لا نعرف، لكن بالتالي منطقة فيها الكثير من نعم الله. والآن في الأرض أماكن كثيرة تسمى بالجنة مجازا، يعني فيها الراحة، فيها جزيرة من الجزر ومنطقة جيدة وهي كثيرة. لكن المهم أن نعرف أنه بعدما هبط آدم أو أهبط إلى الأرض وقعت ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى قال بعضهم لبعض عدو، يعني في الأرض مشكلة كبرى عند البشر وجود العداوة. العداوة ظاهرة عند البشر، أصلها الشيطان، وباعتبار الشيطان كان ممن أهبط من الجنة وأبعد عن نعمة الله، ولذلك جاء الضمير اهبطوا لم يقل اهبط، أو مراد الرب اهبطوا يعني أنت وذريتك لا نعرف. إنما نعرف اليوم أن هذه المشكلة مشكلة متلازمة مع الإنسان. أنا ما أدري في التاريخ هل جاء حين ما كانت حروب بين البشر، ما لكن أدري بأنه أول عائلة تشكلت فوق هذه الأرض من آدم ابناه هابيل وقابيل، وقتل قابيل هابيل، والقصة معروفة. فإذا العداوة وصلت إلى مرحلة القتل، يعني مو عداوة مجرد حسد في القلب أو كلام على اللسان. مسألة أخرى أن الله وعد لنا بأن تكون الأرض مستقرا لنا وفيها متاع، يعني الله ما أبعد آدم وحواء إلى النار إلى الجحيم، أبعدهم إلى الأرض، والأرض كما فيها منغصات فيها نعم، من نعم الله فيها أنها مستقر، استقرار الإنسان هنا يعني استقراره من الناحية النفسية، من الناحية في النعم وما أشبهه. لذلك ربنا قال مستقر، يعني تبقون هناك تستقرون، ومتاع تتمتعون بحاجاتكم. ولكن هذا الاستقرار وهذه المتع ليست دائمة، مستقر ومتاع إلى حين. متى ذلك الحين؟ حين يحين وقت الإنسان، حين ما يحين أجل الإنسان. إذن الإنسان هناك سقف، والسقف هو أجل الإنسان. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أينما نكون الموت يأتينا ولو كنا في بروج مشيدة. فإذا هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة يبينها ربنا في الآية 37، فتلقى آدم من ربه كلمات. هاي الهبطة التي يعبر عنها ربنا في آية كريمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، هذه الهبطة ليست أبدية، هذه الهبطة إنما هي امتحان للإنسان، وأن الإنسان يستطيع أن يعود من أسفل السافلين إلى أعلى العليين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرتفعون، لكن هذه العودة إلى الجنة هذه المرة تتميز بميزتين. العودة إلى الجنة أولا لا تكون إلا بكلمات الله، كلمات الله يعني ماذا؟ سوف تشرح في الآية التالية. كلمات الله هي التي تأخذ بيدك أيها الإنسان من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. أما إذا أردت أن تعرج إلى العليين من دون كلمات الله فإنك لن تستطيع إلى ذلك سبيلا، ما تستطيع، لازم ربك هو اللي يعطيك. النقطة الثانية أن الكلمات الإلهية ليست كافية لك إلا إذا تمسكت بها واتبعتها، وبتعبير آخر هذه المرة حينما تدخل الجنة تدخل بفضل الله وبجهدك، بفضل الله وبجهادك، بفضل الله وبكدحك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح. وهذا إذا استطعنا أن نعبر هكذا، أن تصور أنه نقطة البداية هنا الإنسان ينزل 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 أسفل السافلين، يوصل إلى القاع، ومن ثم بسبب كلمات الله وبسبب جهاده يصعد 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 إلى القمة. طبعا القمة اللي يصعد الإنسان هذا نصف القوس. القمة اللي يوصل لها الإنسان مو في مستوى القمة السابقة. يعني الإنسان يخلق بأحسن تقويم ثم يهبط إلى أسفل السافلين، ثم رددناها أسفل السافلين، لكن درجة صعوده سوف تكون بيده، ممكن يصعد إلى القمة بالعالية. يعني هذا المولود اللي ولد وهو في حالة خلينا نقول 50 درجة من النعم، بس هذا إذا وصل للجنة يوصل 100 درجة، 150 درجة، 300 درجة، يصعد في مقعد صدقا عند مليك مقتدر مع الأنبياء مع الصديقين. وهذه هي حكمة الحياة، جوهر حكمة الحياة هذه. طبعا فيها تفاصيل كثيرة، لكن الجوهر إذا فهمناها من قصة آدم وكيف أنه ربنا خلقه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، ولكنه نزل أهبطه الله إلى الأرض، طبعا أهبطه بسبب سوء انتخابه، وصل أسفل السافلين ووصل إلى أي موقع وصل ما أدري آدم، لكن بعدين يصعد. وربنا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات في الآية التالية هكذا يقول ربنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هداية الله، كلمات الله هي القرآن الكريم، كلمات الله الكتب الإلهية، كلمات الله الوحي الذي نزل على الرسل، كلمات الله، هاي كلمات الله. ولكن بالنسبة إلى آدم بالذات الذي علم آدم الأسماء وكان يعرف كلماتهم، لعل الكلمات أيضا تتمثل في أمور أخرى. أولا آدم تاب، كيف تاب؟ كم بكى؟ كم بقي على الأرض وهو يبكي يتوب إلى الله وتوسل إلى أن تاب الله عليه؟ هذا بحث آخر. ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب قد تصل به التوبة إلى درجة من الخضوع والخشوع والضراعة، يصير أفضل مما قبل الذنب، لأنه يعرف مدى ذله وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا دعا، الدعاء مخ العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويقول في آية كريمة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، في آية أخرى ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. هذا الدعاء، الدعاء حسب بعض المؤمنين أو العلماء يقول الدعاء قرآن صاعد. أنت لما تدعو الله قلبك يتصل بنور الرب، يعني سبحان الله في لحظات القلب يتنظف، الروح تعلو، النفس البشرية تتحول. دعاء ثم هذا الدعاء لن يكون كافيا إلا إذا كان بأسلوب معين بلغة معينة، ولغة الدعاء التوسل. ربنا قال في آية كريمة ذكرناها آنفا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نحن بحاجة إلى وسيلة. وماذا كانت وسيلة آدم؟ روايات مختلفة،
بعضها فيها كلمات الدعاء، هذه الكلمات التي نجدها عند الأنبياء، أنبياء في لحظات الضراعة دعوا، يونس من بطن الحوت دعا وسأل من الله أن يكشف كربته وراه، والله فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. موسى دعا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. الأنبياء دعوا، هذه الأدعية موجودة وفي القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، ويبدو من بعض الروايات أن آدم حينما كان في الجنة وكان ينظر إلى عرش الله وراء أنوار محيطة بعرشه، فحينما أراد الله أن يتوب عليه ربنا سبحانه وتعالى ذكره بتلك الأنوار التي رآها وأمره بأن يدعوه بها، فدعا فالله استجاب له. الأنوار كانت نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونور علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. وربما كان في الدعاء أشياء أخرى، لأن الإنسان حينما يدعو يركز اهتمامه ويستجمع قواه الروحية والعقلية حتى يستجيب له الرب سبحانه، يلح في الدعاء إلى أن يستجيب له رب العزة. فإذن هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات هي جملة الرسالات الإلهية، الكلمات هي أصول الدعاء، الكلمات هي أيضا ما يتوسل به الداعي إلى الله من ذكر أولياء الله المقربين وهم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فتاب عليه، تاب عليه. هل هذه التوبة هي خاصة بآدم؟ لا، إنه هو التواب الرحيم. كل واحد منا إذا وقع في خطيئة ثم دعا الله وتضرع إليه، الله أيضا يتوب عليه، لأن هذا اسم الله تواب، يتوب المرة بعد المرة، تواب يعني كثير التوبة. التوبة أساسا معناها باللغة العربية العودة، تاب يعني عاد. والإنسان هو قريب من الله، يبعده الذنب عن الله فبالتوبة يعود إلى الله، يعني يتوب ويعني يعود، والله يعود إليه أيضا بالرحمة. قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وذريتهما، وربما إبليس أيضا كان في تلك اللحظة في الجنة طرد منها ما أدري. فإما يأتينكم مني هدى، يعني انتظروا هدى الله، كلنا في القاع وننتظر حبل الله يأتي ونعتصم بهذا الحبل ونصعد، نعتصم بحبل الله جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني مستقبل مضمون لهم، ومن يضمن المستقبل؟ الله رب السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء. أما بالنسبة للماضي، الماضي أخطأنا، الماضي استحقنا الكثير من العقاب، في الماضي فقدنا الشيء الكثير، لكن ما بحزن. ليش واحد ما عنده حزن؟ لأنه معوض. كل ما يفقده الإنسان المؤمن في حياته من متع الله، من نعم الله، إذا كان مؤمنا واتبع هدى الله، الله يعوضه أفضل ما يعوضه. مثلا الإنسان يحتاج في حياته إلى نعم، إلى قضايا، يدعو الله بالمال، بالبنين، يدعو الله ببيت يحصل، بمنصب يحصل، يدعو. قد لا يستجاب دعائه، ولكن لا يحزن، لأن كل دعاء لم يستجب للمؤمن في الدنيا الله يعطيه في الآخرة المزيد والمزيد، بحيث يتمنى لو كل أدعيته ما كانت مستجابة حتى يحصل على مزيد من نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك المؤمن لا يحزن على الماضي ولا يخاف من المستقبل. لماذا؟ لأنه يتبع هدى الله، فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا العودة إلى الله، السقوط بالذنب ومن ثم العودة عبر هداية الله إلى هذه القمة السامقة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.